السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح نظم الورقات في علم أصول الفقه للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. وتفرع بنا الكلام إلى الإجماع، وقلنا أن الإجماع مصدر من مصادر الأحكام الشرعية، وتكلمنا عن أنواع الإجماع باعتبار وصوله إلينا، وتكلمنا قبل ذلك عن الأدلة التي تدل على أن الإجماع مصدر من مصادر الأحكام الشرعية. نتكلم اليوم إن شاء الله عن الشروط التي ينبغي أن تتوفر في أهل الإجماع. الشرط الأول أن يكون من العلماء المجتهدين، ويكفي في ذلك الاجتهاد الجزئي. أن يكون من العلماء المجتهدين ويكفي في ذلك الاجتهاد الجزئي، والمعتبر في كل مسألة من له فيها أثر من أهل العلم المجتهدين، ويعتبر في كل مسألة من له أثر من أهل العلم المجتهدين، وعليه فليس للإجماع طائفة محصورة من أهل العلم، بل يختلف ذلك باختلاف المسائل. مثال ذلك مسألة في الحديث، فالمحدثون هم أهل الإجماع، مسألة في الفقه، فالفقهاء هم أهل الإجماع. وهكذا في كل نظير، الشرط الثاني أن يكون المجتهدون من أهل الإسلام، وذلك لأن الكافر لا يدخل تحت لفظ المؤمنين، وليس هو من الأمة، ووقع الخلاف بين أهل العلم في قبول الفاسق، وهل يشترط العدالة أم لا؟ كثير. إن الله عز حديث هنا يا شيخ طارق يسأل هل من الممكن أن يكون عالم مجتهد فاسق؟ نعم كثير. عند البخاري من حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن يا بلال في الناس أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وهذا كثير. أن يكون المجتهد من أهل الإسلام، وذلك لأن الكافر لا يدخل تحت لفظ المؤمن وليس هو من الأمة. ووقع خلاف في قبول الفاسق، وهل يشترط العدالة أم لا؟ والصواب أن الفاسق لا يدخل، والعدالة شرط، لقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الآية الشرط الثالث أن يكون قول جميع المجتهدين. أن يكون قول جميع المجتهدين. ولا يعتد بالأكثر. فإذا خالف واحد أو اثنان من المجتهدين ممن تحققت فيهم الشروط السابقة فإن قول الباقين لا يعتبر حجة. ويرى الإمام ابن جرير الطبري أن الواحد والاثنين لا يخرمان الإجماع وأن الأمة لو أجمعت سوى رجل أو رجلين ولو كان من أفقه عباد الله فإن الإجماع ينعقد. وهذا القول مرجوح ويرى كثير من الفقهاء وأصحاب الرأي أن خلاف الظاهرية لا يعتبر الشرط الرابع ويشترط في أهل الإجماع ويشترط في أهل الإجماع أن يكونوا أحياء موجودين أما الأموات فلا عبرة بقولهم وكذلك من لم يوجد بعد. أو وجد ولكنه لم يبلغ درجة الاجتهاد. حال انعقاد الإجماع. والقاعدة التي تحكم هذا الشرط هي أن الماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر للقاعدة. وسبب هذا الشرط هو أن اعتبار جميع مجتهد الأمة في جميع العصور غير ممكن، وسبب هذا الشرط أن اعتبار جميع مجتهد الأمة في جميع العصور غير ممكن، لأن ذلك يؤدي إلى عدم الانتفاع بالإجماع أبدا، لأن ذلك يؤدي إلى عدم الانتفاع بالإجماع أبدا. واضح يا اخوانا المعلومة دي ولا اشرح؟ طيب نعم.
ولكنه لم يكن يضطر بالاجتهاد حالا عن فضل الاجماع. طيب ايه ضابط بقى يعني بالمجتهد؟ ما هو دلوقتي ممكن واحد يحفظ ايتين وواحد يسلم يعرف كده انا مجتهد.
زي حالات انا وانت كده.
طب ايه الضابط ده؟ يعني يحكم على شخص انه مجتهد.
طب قوم شوف الاخ. ان شاء الله يوم الاثنين القادم باذن الله ستبدا الدراسه من الساعه 10، وهو فيه رسالتين كتابين لعل الله ييسر وناتي بهما، يعني هم ان شاء الله بينطبعوا تقريبا يبدو في كتاب جهه هوت، والكتاب الثاني إن شاء الله سيطبع. تبدأ الدراسة من الساعة 10 بإذن الله حتى نفرغ من الكتابين بإذن الله، وإن شاء الله يدل على الخير كفاعله، يعني حسوا إخوانكم لعل الله ينفعنا وإياهم بما يسمعون. إحنا بنقول إيه هنا؟ ويشترط في أهل الإجماع أن يكونوا أحياء موجودين. يبقى لكي ينعقد الإجماع لابد أن يكون هؤلاء الأئمة المجتهدين أحياء موجودين. طيب أما الأموات فالعبرة بقوله مات وانتهى خلاص. طيب وكذلك من لم يوجد بعد، ما هو هل يا ترى افترض مثلا احنا اردنا ان نعقد اجماعا في هذا الوقت، هل من المحتمل ان ياتي بعد ذلك ائمه مجتهدون؟ نعم محتمل، ولكن لا ندري. يبقى بناء ان احنا نوقف الاجماع في على جميع المجتهدين في كل العصور هذا اصلا مستحيل، يبقى لن ننتفع بالاجماع. اما هنا قولنا فلا يوجد أو وجد ولكنه لم يبلغ درجة اجتهاد حال انعقاد الإجماع، يبقى هو عالم، ولكن لما انعقد الإجماع هو لم يبلغ درجة الاجتهاد، وإن كان سيبلغها بعد ذلك فلا عبرة بوجوده ولا بقوله، لأنه حال انعقاد الإجماع لم يبلغ درجة الاجتهاد. أخونا بيسأل جزاه الله خير، وما هو الضابط لمعرفة العالم المجتهد؟ احنا قلنا قبل ذلك المسألة في غاية السهولة واليسر. نتفق ابتداء الصحابة رضوان الله عليهم وصلوا أو معظمهم وصل إلى السدة في الفقه والفهم، مظبوط؟ وبعد ذلك جاء من بعدهم من التابعين، ومعروف كده لدى العلماء الفقهاء السبعة. بعد التابعين جاء تابعي التابعين، ثم جاء الأئمة. تجد أن الأئمة، وهذا موجود ومبثوث في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، تجد مثلا يقول لك الإمام الليث بن سعد أو الإمام مالك بن أنس، ويبدأ يسرد الأئمة، يسرد شيوخ هؤلاء الأئمة، وبعد ذلك يتكلم في من أثنى عليهم وتكلم فيهم. هو ده الضابط، وخبرك هذا هو الضابط. يبقى الضابط أن يشهد له علماء عصره بالعلم والفقه والورع والاجتهاد. طيب علماء عصره من شهد لهم؟ من سبقهم ومن سبقهم، وهكذا حتى نصل إلى من؟ إلى الصحابة وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا اخوانا؟ اما ان الانسان يعتبر نفسه مجتهدا دون ان يشهد له اهل عصره من اهل العلم الذين شهد لهم، والله لو صعد السماء بظهره لا يعول عليه، ولو حاز علوم الاولين والاخرين دون تزكيه من علماء عصره والشهاده له بالاجتهاد وبالعلم والفقه لا يعول على ذلك. معايا يا اخوانا؟ يبقى الضابط عندنا ايه؟ شهاده اهل العلم الذين شهد لهم العلماء، وهكذا بالسند حتى نصل إلى الصحابة وإلى الأئمة. طيب احنا قلنا وسبب هذا الشرط هو أن الاعتبار أن اعتبار جميع مجتهد الأمة في جميع العصور فغير ممكن، لأنه ذلك يؤدي إلى عدم الانتفاع بالإجماع أبدا. اكتب ويشترط في هذا والمعتبر هو إجماع مجتهد العصر الواحد. ويشترط في هذا والمعتبر في هذا هو إجماع مجتهد العصر الواحد. إجماع مجتهد العصر الواحد ولو في لحظة واحدة. ولكن لا بد من التأكد التام. ولكن لا بد من التأكد التام من وقوع الاتفاق والعلم بموافقة جميع المجتهدين. ولكن لا بد من التأكد التام من وقوع الاتفاق والعلم بموافقة جميع المجتهدين. ولو في لحظة واحدة. وعليه لا يلتفت بعد حصول الإجماع. وعليه لا يلتفت بعد حصول الإجماع إلى مخالفة مخالف. ولو من أهل الإجماع. يرحمكم الله. وعليه فلا يلتفت بعد حصول الإجماع إلى مخالفة مخالف من أهل الإجماع أو من غيره. لحظة واحدة. واضح الشرط ده؟ يبقى حدث الإجماع وتيقن من أن جميع المجتهدين المجتمعون لبحث هذه المسألة كلهم تمت موافقتهم على الحكم الشرعي بالفرضية بالاستحباب بالإباحة بالحمى بالكراهة، هذا أمر واسع. فلو وقع الاتفاق وتيقن من اتفاق جميع المجتهدين كده انعقد الإجماع. أي مخالفة لهذا الإجماع لا يعتد بها وليس لها تأثير ولا تنقض الإجماع حتى ولو كانت ممن أجمع. معايا يا أخوانا كده؟ عاوز تقول حاجة؟ وإن كان أكثر من عالم. ما هي؟ الشرط الخامس وهو الأخير. فضل شرط. ويشترط ألا يسبق هذا الإجماع. ويشترط ألا يسبق هذا الإجماع خلاف مستقر. فإن سبقه خلاف مستقر فلا إجماع. فإن سبقه خلاف مستقر فلا إجماع. أما إذا انعقد الإجماع وقيل أن قبله كان هناك خلاف مستقر. وأما إذا انعقد الإجماع وقيل كان قبله خلاف مستقر فلا عبرة بهذا القول. فلا عبرة بهذا القول. نعم. لا، فلا عبرة بهذا القول اللي هو قال كان هناك خلاف مستقر. مثال ذلك، مثال ذلك ذكر بعض أهل العلم أن الخروج على أئمة الجور كان خلافا بين السلف ثم انعقد الإجماع على عدم الخروج. ثم انعقد الإجماع على عدم الخروج. اكتب. وهذا القول غير سديد. بل الخلاف الذي وقع كان خلافا غير مستقر. دليل ذلك كان خلاف غير مستقر. كان خلافا غير مستقر. دليل ذلك لما خرج الحسين بن علي أنكر عليه ثمانية من الصحابة وثلاثة من أئمة التابعين. أنكر عليه ثمانية من الصحابة وثلاثة من أئمة التابعين، فأين الاستقرار؟ من أول السطر: ضابط الخلاف المستقر. هو ألا يصدر من أحد المختلفين إنكارا على الآخر، وألا يصدر من أحد المخالفين إنكارا على الآخر، بل لا يتعدى الأمر إلى المدارسة العلمية. بل لا يتعدى الأمر المدارسة العلمية. من أول السطر: إجماع أهل المدينة. إجماع أهل المدينة. والمعني بذلك أن يطبق فقهاء وعلماء المدينة على أمر شرعي. أن يطبق فقهاء وعلماء المدينة على أمر شرعي. لا، غير إجماع أهل المدينة. عمل غير أهل المدينة، غير إجماع أهل المدينة. وهو على أربعة مراتب. وهو على أربعة مراتب. المرتبة الأولى ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك مقدار الصاع والمد والدينار والدرهم، فهذا حدة باتفاق. المرتبة الثانية نتكلم عن ايه يا اخوانا دلوقتي؟ اجماع اهل المدينة. المرتبة الثانية العمل القديم بالمدينة. العمل القديم بالمدينة خاصة قبل مقتل عثمان. خاصة قبل مقتل عثمان فهو حدة عند جمهور أهل العلم. المرتبة الثالثة إذا تعارض في المسألة دليلان. إذا تعارض في المسألة دليلان ولم يعلم الراجح، وأحدهما يعمل به أهل المدينة فيرجح عمل أهل المدينة. العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان. لما كان أهل المدينة في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان كانوا في غاية الاستقامة، كلهم صحابة، والتابعون الذين جاءوا بعد ذلك في كنف الصحابة يعيشون ومنهم يأخذون العلم الشرعي. ولم يكن هناك دخيل بينهم. فلما وقعت فتنة عثمان اختلط الحابل بالنابل تماما، كما نقول نستدل بلغة العربي على معاني الألفاظ بالشواهد الشعرية وبكلامهم حتى سنة كم؟ حتى سنة 150. لما؟ بعد 150 دخل العدم ودخلت كتب الفلاسفة، فلم يعد يكون التمييز صحيحا. معي؟ يعني قبل مقتل عثمان كانت الأمور مستقيمة على الجد، خلافة على منهاج النبوة. بعد مقتل عثمان دخل الخبثاء إلى المدينة وحدث فيها ما حدث. المرتبة الرابعة العمل المتأخر بالمدينة بعد مقتل عثمان وخروج علي بن أبي طالب فليس بحدة على الراجح عند أهل العلم. العمل المتأخر بالمدينة بعد مقتل عثمان وخروج علي بن أبي طالب من المدينة ليس بحجة على الراجح من أقوال أهل العلم. ثالثة ولا ربع؟ الربعة. ما احنا قلنا بعد مقتل عثمان وتولية علي بن أبي طالب، مكث علي في المدينة فترة قليلة جدا، وبعد ذلك خرج لملاقاة أهل الشام حتى يدخلوا في البيعة. لما طالب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين بتسليم قتلة عثمان، لأن معاوية هو الولي الشرعي لعثمان، فحدث ما حدث فخرج علي بن أبي طالب ووقعت موقعة الجمل، ثم انتقل الأمر وتفاقمت الأمور إلى موقعة صفين إلى مقتل علي بن أبي طالب كما هو معلوم. في الفترة دي من الذي كان في المدينة؟ قلة من أعيان الصحابة، قلة قليلة. ودخل في المدينة الخبثاء، وكان عبد الله بن سبأ في هذا الوقت موجود، فبدأ يبث الأفكار الخبيثة بين الناس واختلط الحابل بالنابل. ففي هذا الوقت بالذات علماء الأصول قالوا لا، عمل أهل المدينة في هذه المرحلة ليس بحجة. لما؟ لا ندري من الذي دخل بالأفكار والمخالفات وبدأ الأفكار الخبيثة من عبد الله بن سلو وغيره، فهذه المرحلة بالذات ليس بحجة عند جمهور أهل العلم. ولما نقول عمل أهل المدينة، خدوا بالكم أنه هو حجة أو إجماع أهل المدينة، معنى ذلك أن إجماع أهل المدينة بالمرتبة الأولى والثانية بيعتبر مصدر من الأحكام الشرعية. تفهمين ديت؟ مصدر من الايه؟ من الاحكام الشرعيه. طيب المرتبه الثالثه ان يكون في المساله دليلان ولا نعلم المرجح لهما، فبننظر لعمل اهل المدينه لانه اقرب الى عهد النبوه، لان اهل المدينه بالذات تميزوا عن غيرهم انهم راوا العلم راي العين، يعني شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاصروا التنزيل وسمعوا الوحي منه، فكان من اجماعهم او عملهم هو الاقرب الى الصواب. أما بعد حدوث الفتنة والذي حدث فعملهم ليس بحجة، خاصة ولا يعتبر مصدر، خاصة إذا خالف الدليل. نعم نعم أي نعم. لا 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 لا، عمل أهل المدينة هو الذي يرجح، لأن احنا قلنا قبل ذلك عشان فهمنا، بس قلنا قبل ذلك ان احنا عندنا ثبوت الدليل، والأمر الثاني فهم الدليل. من الذي أولى الناس بالفهم الصحيح؟ الصحابة. طيب في هذه الحالة عمل أهل المدينة، لأن احنا قلنا شتان بين من يسمع الدليل بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين من يسمع الدليل من النبي صلى الله عليه وسلم بدليل احنا فيما بيننا. ساعات مثلا انا بتكلم مع محمد اخوي او بتكلم مع عبد الله ولدي، بتكلم معاه بكلام هو يفهم من خلال كلامي ومن النظر الى وجهي انني اقصد بهذا الكلام الحتم والالزام، مظبوط. واتكلمت مع الشيخ طارق فهم من كلامي من خلال معاشرته لي والنظر في ملامح وجهي انني ما اقصد الحتم والالزام، هو ده الفرق بين الصحابة في فهمهم للنص وبين غيرهم. ودي معلومة فيما بيننا، يعني ممكن أنا بتكلم معك بكلام أنت من خلال معاشرتك لي تقول لا ده أنت بتتكلم تمزح، لا تقصد هذا، ليه؟ من خلال المعاشرة. وهذا الذي ذكرناه لعلكم تذكرون حينما تكلمنا في منهج الترقي والاستدلال، اللي هي قول الصحابي. احنا قلنا يومها ان قول الصحابي في المسألة ليس فيها دليل، واحدة من ستة امور، من جملة الامور الستة التي ذكرناها ان يكون قول الصحابي نتج من خلال معاشرته وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا لما يجي عندنا انس بن مالك خدم النبي كم سنة؟ 10 سنوات، كان كظله. لما أنس بن مالك يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ويرويه عدة مرات ويفهمه فهما، أي الفهم أولى؟ فهم أنس بن مالك ولا فهم مثلا سفيان بن الضحاك بن سفن الكلابي وهو صحابي، أو فهم أبي موسى الأشعري، أو فهم سعيد بن المسيب؟ بالتأكيد فهم أنس. لما؟ لأنه معاشر وملازم ويعرف ما المقصود من هذا اللفظ حتى وإن لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم. ودي فايدة الملازمة والمعاشرة من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. لا ده هنا علي بن أبي طالب خرج، أنا بتكلم على فين؟ ها، على أهل المدينة نفسهم، سكان المدينة بعد وقوع الفتنة. من الذي كان يسكن في المدينة بعد وقوع الفتنة؟ بعض الصحابة والتابعين وبعض الغوائية من الخارج جوهم سكنوا في المدينة. فمن أجل هذا الاختلاط العلماء قالوا لا، هذا لا يعتبر به ولا يعد حدة عند جمهور أهل العلم. من أول السطر، مسألة إذا حدث خلاف في مسألة ما بين السلف على قولي، إذا حدث اختلاف ما في مسألة بين السلف على قولي، فهل يجوز إحداث قول ثالث أم لا؟ وهل يجوز الإجماع على أحد القولين أم لا؟ المسألة واضحة ولا مش واضحة؟ دي من أخطر المسائل، يعني وقع خلاف بين الصحابة وبين السلف في مسألة ما، هل يجوز لمن جاء من بعدهم أن يحدث قولا ثالث غير القولين في المسألة الواحدة، محبلك أم لا يجوز؟ طيب، هل من الممكن أن نجمع على أحد القولين أم لا؟ معي أخوان، بس إحنا بنتكلم هنا ونقول الخلاف الذي وقع بين الصحابة وبين السلف في المسألة خلاف مستقر، خلاف إيه؟ مستقر. هل يا ترى يجوز إحداث قول ثالث أو الإجماع على أحد القولين أم لا؟ هذا الذي سنبحثه في هذه المسألة. اكتب عندك يرى جمهور أهل العلم أنه لا يجوز إحداث قول ثالث، ووجه ذلك أن الإجماع يمكن أن يتحقق بين المختلفين في بعض ما اختلفوا فيه، وهذا القدر المتفق عليه هو محل إجماعهم، وهذا القدر المتفق عليه هو محل إجماعهم، فلا يجوز مخالفته وإحداث قول ثالث يخالف هذا القدر المجمع عليه. مثال ذلك نعم حاضر، لأن الإجماع يمكن أن يتحقق بين المختلفين في بعض ما اختلفوا فيه، وهذا القدر المتفق عليه هو محل إجماعهم، فلا يجوز مخالفتهم وإحداث قول ثالث يخالف هذا القدر المجمع عليه. مثال ذلك وجود الأخ، وجود الجد مع الأخ الشقيق أو الأخ الأم، وجود الجد مع الأخ الشقيق أو الأخ الأب، معلش وجود الجد مع الأخ الشقيق أو الأخ الأب أو الأخ الأب، اختلف أهل العلم على قولين. اكتب: اختلف أهل العلم على قولين. الأول أن الجد بمنزلة الأب وعليه، أن الجد بمنزلة الأب وعليه يحجب الأخ الشقيق أو الأخ الأب. القول الثاني أن الجد ليس بمنزلة الأب وعليه، فالإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب يرثون مع الجد. وعليه فيوجد قدر مشترك بين القولين، وهو فيوجد قدر مشترك بين القولين وهو أن الجد يرث سواء حجب الإخوة أو لم يحجبهم. سواء حجب الإخوة أو لم يحجبه. وعليه لا يجوز إحداث قول ثالث بأن الإخوة الأشقاء أو الإخوة الأب يحجبون الجد. نعم، وعليه لا يجوز إحداث قول ثالث وهو أن الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب يحجبون الجد. واضح المسألة دي ولا أقولها؟ واضح يا أخوانا؟ مثال آخر ستر المرأة لوجهها عن الأجانب غير الأزواج يدور بين الفرضية وهو الراجح والمعتمد وبين الاستحباب وهو قول مرجوح، فالقدر المشترك بين القولين هو أن ستر المرأة لجميع بدنها ومنه الوجه مشروع بل مستحب فالقدر المشترك بين القولين أن ستر المرأة لبدنها ومنه الوجه مشروع بل مستحب، وعليه فلا يلوز إحداث قول ثالث بأن ستر المرأة لوجهها بدعة أو محرم. إذ يلزم من هذا القول الطعن في كل أئمة المسلمين مثال ثالث: ختان الأنثى يدور أيضا بين الفرضية والاستحباب، والراجح هو الفرضية، والقول بالاستحباب قول ضعيف. فالقدر المشترك بين القولين هو الاستحباب، وعليه فلا يجوز إحداث قول ثالث بالحرمة ولا الإباحة. والقدر المشترك بين القولين هو الاستحباب، وعليه لا يجوز إحداث قول ثالث بالحرمة أو الإباحة. اكتب عندك: وكذلك لا يجوز الإجماع على أحد القولين الذي اختلف عليهما الصحابة. لأن في هذا الإجماع نسبة الأمة إلى تضييع الحق والغفل عن الدليل الذي أوجب الإجماع. طيب أكمل كلام شيخ الإسلام ولو ما اتضحتش أشرح، لأن الكلام متصل ببعض. من أول السطر: بوب الخطيب البغدادي فقال: باب القول في أنه يرحمكم الله يجب اتباع ما سنه أئمة السلف من الإجماع والخلاف، وأنه لا يجوز الخروج عنه من الإجماع والخلاف، يعني أتبع ما سنه الأئمة من الإجماع ومن الخلاف أيضا، وأنه لا يجوز الخروج عنه. انتهى كلام الخطيب البغدادي من أول السطر. قال شيخ الإسلام: قال الشيخ الإسلام عن السلف: ولا شك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوما، ولا شك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوما، وإن تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم. لا يخرج عنهم، عن أقوالهم يعني. فيمكن طلب الحق في بعض أقاويله، فيمكن طلب الحق في بعض أقاويلهم، ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم، ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه. ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه. نعم.
ممكن يحكم على قول لأنه خطأ، لأنه خطأ الكتاب والسنة.
أيوة.
الصحابة كانوا هناك خلاف على الصحابة، يعني في زمن الصحابة كانوا هناك خلاف، ويحكم بأن هذا الخلاف غير مستقر. زي بوس اللي هو قلت إذا جهل درجاته ولا من، كان هناك خلاف على أمر الصحابة. دلوقتي الأمر مجمع عليه إن
ما هنا لحد دلوقتي في مشكله مقابلاني معاكم مش عارف اوصل لها الحل. عدم استعجال. اعمل فيكم ايه عشان ما تستعجلوش؟ قولوا لي. طب ما هوش فايده. اتفضل يا اخي. الصحابة. أي نعم. نكمل كلامنا. ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه. اكتب: فإذا حدث إجماع على نعم. أي نعم. فإذا حدث إجماع على أحد قولي الصحابة فلا يخلو من احتمالين. فإذا حدث إجماع على أحد قولي الصحابة فلا يخلو من احتمالين. الأول: أن هذا الخلاف لم يستقر بين الصحابة ولم يشتهر عنهم. أن هذا الخلاف لم يستقر بين الصحابة ولم يشتهر عنهم، يبقى ما يعتبرش خلاف مستقر. وعشان كده يحدث من بعده الايه؟ الإجماع. واضحة ولا مش واضحة؟ اكتب عن مثال ذلك: أن هذا الخلاف لم يستقر بين الصحابة ولم يشتهر عنهم. مثال ذلك: الوضوء مما مست النار. الوضوء مما مست النار، قال به أبو هريرة ونافح عنه. واعترض عليه عبد الله بن عباس، حتى قال له ابن عباس: يا أبا هريرة، أنا توضأ من الحميم؟ حتى قال له ابن عباس من الأول تاني أو من الأول مثال ذلك الاختلاف في الوضوء مما مست النار. قال به أبو هريرة ونافح عنه واعترض عليه ابن عباس حتى قال له يا أبا هريرة أنا توضأ من الحميم، الحميم اللي الماء السخن، واخدين بالكم؟ يبقى ده خلاف بس مش مستقر معايا يا اخوانا. لما لحديث البخاري حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها قالت أكل النبي صلى الله عليه وسلم عندي كتف شاه مصلية ثم خرج ولم يتوضأ، ثم خرج ولم يتوضأ. يبقى هنا خلاف غير إيه، غير مستقر، بدليل إنكار ابن عباس على أبي هريرة وإنكار شديد، هذا خلاف غير إيه، غير مستقر. يبقى يقع بعده الإيه، الإجماع، ما فيش فيه إشكال خالص. الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني أن المسألة التي اختلف فيها الصحابة غير التي أجمع عليها المتأخرون عنهم، غير التي أجمع عليها المتأخرون عنهم، لأن اختلاف الزمان قد يؤدي إلى تغير الظروف والأحوال، مما يدعى الحقيقة المسألة التي اختلف فيها الصحابة تختلف عن حقيقة المسألة التي وقعت بعدهم وأجمع عليها المتأخرون، لأن اختلاف الزمان قد يؤدي إلى تغير الظروف والأحوال، مما يدعى الحقيقة المسألة التي اختلف فيها الصحابة تختلف عن حقيقة المسألة التي وقعت بعدهم وأجمع عليها المتأخرون. مثال ذلك جواز استبدال زكاة الزروع والثمار، جواز استبدال زكاة الزروع والثمار بما هو أنفع للفقير إذا تراءى لولي الأمر ذلك، إذا تراءى لولي الأمر ذلك. فوسط السطر الأحكام المترتبة على الإجماع، المترتبة على الإجماع. أقف عند هذا الحد وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح نظم الورقات في علم أصول الفقه للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. وتفرع بنا الكلام إلى الإجماع، وقلنا أن الإجماع مصدر من مصادر الأحكام الشرعية، وتكلمنا عن أنواع الإجماع باعتبار وصوله إلينا، وتكلمنا قبل ذلك عن الأدلة التي تدل على أن الإجماع مصدر من مصادر الأحكام الشرعية. نتكلم اليوم إن شاء الله عن الشروط التي ينبغي أن تتوفر في أهل الإجماع. الشرط الأول أن يكون من العلماء المجتهدين، ويكفي في ذلك الاجتهاد الجزئي. أن يكون من العلماء المجتهدين ويكفي في ذلك الاجتهاد الجزئي، والمعتبر في كل مسألة من له فيها أثر من أهل العلم المجتهدين، ويعتبر في كل مسألة من له أثر من أهل العلم المجتهدين، وعليه فليس للإجماع طائفة محصورة من أهل العلم، بل يختلف ذلك باختلاف المسائل. مثال ذلك مسألة في الحديث، فالمحدثون هم أهل الإجماع، مسألة في الفقه، فالفقهاء هم أهل الإجماع. وهكذا في كل نظير، الشرط الثاني أن يكون المجتهدون من أهل الإسلام، وذلك لأن الكافر لا يدخل تحت لفظ المؤمنين، وليس هو من الأمة، ووقع الخلاف بين أهل العلم في قبول الفاسق، وهل يشترط العدالة أم لا؟ كثير. إن الله عز حديث أخونا يا شيخ طارق يسأل هل من الممكن أن يكون عالم مجتهد فاسق؟ نعم كثير. عند البخاري من حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن يا بلال في الناس أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وهذا كثير. أن يكون المجتهد من أهل الإسلام، وذلك لأن الكافر لا يدخل تحت لفظ المؤمن وليس هو من الأمة. ووقع خلاف في قبول الفاسق، وهل يشترط العدالة أم لا؟ والصواب أن الفاسق لا يدخل، والعدالة شرط، لقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الآية الشرط الثالث أن يكون قول جميع المجتهدين، ولا يعتد بالأكثر، فإذا خالف واحد أو اثنان من المجتهدين ممن تحققت فيهم الشروط السابقة فإن قول الباقين لا يعتبر حجة. ويرى الإمام ابن جرير الطبري أن الواحد والاثنين لا يخرمان الإجماع وأن الأمة لو أجمعت سوى رجل أو رجلين ولو كان من أفقه عباد الله فإن الإجماع ينعقد. وهذا القول مرجوح ويرى كثير من الفقهاء وأصحاب الرأي أن خلاف الظاهرية لا يعتبر، الشرط الرابع ويشترط في أهل الإجماع ويشترط في أهل الإجماع أن يكونوا أحياء موجودين، أما الأموات فلا عبرة بقولهم وكذلك من لم يوجد بعد. أو وجد ولكنه لم يبلغ درجة الاجتهاد. حال انعقاد الإجماع. والقاعدة التي تحكم هذا الشرط هي أن الماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر للقاعدة. وسبب هذا الشرط هو أن اعتبار جميع مجتهد الأمة في جميع العصور غير ممكن. لأن ذلك يؤدي إلى عدم الانتفاع بالإجماع أبدا واضح يا اخوانا المعلومه دي ولا اشرح؟ طيب نعم.
ولكنه لم يكن درجه الاجتهاد حالا عن فضل الاجماع. طيب ايه ضابط بقى يعني المجتهد؟ ما هو دلوقتي كل واحد يحفظ ايتين واحد يصير يعرف قدر المجتهد.
زي حالات انا وانت كده.
طب ايه ضابط ان يحكم على شخص انه مجتهد؟
تبقوا نشوف الأخ. إن شاء الله يوم الاثنين القادم بإذن الله ستبدأ الدراسة من الساعة 10، وهو فيه رسالتين كتابين لعل الله ييسر ونأتي بهما، يعني هم إن شاء الله بينطبعوا تقريبا، يبدو في كتاب جهة هوت، والكتاب الثاني إن شاء الله سيطبع. تبدأ الدراسة من الساعة 10 بإذن الله حتى نفرغ من الكتابين بإذن الله، وإن شاء الله يدل على الخير كفاعله، يعني حسوا إخوانكم لعل الله ينفعنا وإياهم بما يسمعون. إحنا بنقول إيه هنا؟ ويشترط في أهل الإجماع أن يكونوا أحياء موجودين. يبقى لكي ينعقد الإجماع لابد أن يكون هؤلاء الأئمة المجتهدين أحياء موجودين. طيب أما الأموات فالعبرة بقوله مات وانتهى خلاص. طيب وكذلك من لم يوجد بعد، ما هو هل يفترض مثلا إحنا أردنا أن نعقد إجماعا في هذا الوقت، هل من المحتمل أن يأتي بعد ذلك أئمة مجتهدون؟ نعم محتمل، ولكن لا ندري. يبقى بناء أن احنا نوقف الإجماع في على جميع المجتهدين في كل العصور هذا أصلا مستحيل، يبقى لن ننتفع بالإجماع. أما هنا قولنا فلا يوجد أو وجد ولكنه لم يبلغ درجة اجتهاد حال انعقاد الإجماع، يبقى هو عالم، ولكن لما انعقد الإجماع هو لم يبلغ درجة الاجتهاد، وإن كان سيبلغها بعد ذلك فلا عبرة بوجوده ولا بقوله، لأنه حال انعقاد الإجماع لم يبلغ درجة الاجتهاد. أهنا بيسأل جزاه الله خير وما هو الضابط لمعرفة العالم المجتهد؟ احنا قلنا قبل ذلك المسألة في غاية السهولة واليسر. نتفق ابتداء الصحابة رضوان الله عليهم وصلوا أو معظمهم وصل إلى السدة في الفقه والفهم، مظبوط؟ وبعد ذلك جاء من بعدهم من التابعين، ومعروف كده لدى العلماء الفقهاء السبعة. بعد التابعين جاء تابعي التابعين، ثم جاء الأئمة. تجد أن الأئمة، وهذا موجود ومبثوث في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، تجد مثلا يقول لك الإمام الليث بن سعد أو الإمام مالك بن أنس، ويبدأ يسرد الأئمة، يسرد شيوخ هؤلاء الأئمة، وبعد ذلك يتكلم في من أثنى عليهم وتكلم فيهم. هو ده الضابط، وخبرك هذا هو الضابط. يبقى الضابط أن يشهد له علماء عصره بالعلم والفقه والورع والاجتهاد. طيب علماء عصره من شهد لهم؟ من سبقهم ومن سبقهم، وهكذا حتى نصل إلى من؟ إلى الصحابة وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا أخوانا؟ أما أن الإنسان يعتبر نفسه مجتهدا دون أن يشهد له أهل عصره من أهل العلم الذين شهد لهم، والله لو صعد السماء بظهره لا يعول عليه، ولو حاز علوم الأولين والأخير دون تزكية من علماء عصره والشهادة له بالاجتهاد وبالعلم والفقه لا يعول على ذلك. معايا يا أخوانا؟ يبقى الضابط عندنا إيه؟ شهادة أهل العلم الذين شهد لهم العلماء، وهكذا بالسند حتى نصل إلى الصحابة وإلى الأئمة. طيب احنا قلنا وسبب هذا الشرط هو أن الاعتبار أن اعتبار جميع مجتهد الأمة في جميع العصور فغير ممكن، لأنه ذلك يؤدي إلى عدم الانتفاع بالإجماع أبدا. اكتب ويشترط في هذا والمعتبر هو إجماع مجتهد العصر الواحد. ويشترط في هذا والمعتبر في هذا هو إجماع مجتهد العصر الواحد. إجماع مجتهد العصر الواحد ولو في لحظة واحدة. ولكن لا بد من التأكد التام. ولكن لا بد من التأكد التام من وقوع الاتفاق والعلم بموافقة جميع المجتهدين. ولكن لا بد من التأكد التام من وقوع الاتفاق والعلم بموافقة جميع المجتهدين. ولو في لحظة واحدة وعليه لا يلتفت بعد حصول الإجماع وعليه لا يلتفت بعد حصول الإجماع إلى مخالفة مخالف. ولو من أهل الإجماع يرحمكم الله وعليه فلا يلتفت بعد حصول الإجماع إلى مخالفة مخالف من أهل الإجماع أو من غيره. لحظة واحدة، واضح الشرط ده؟ يبقى حدث الإجماع وتيقن من أن جميع المجتهدين المجتمعون لبحث هذه المسألة كلهم تمت موافقتهم على الحكم الشرعي بالفرضية بالاستحباب بالإباحة بالحمى بالكراهة، هذا أمر واسع. فلو وقع الاتفاق وتيقن من اتفاق جميع المجتهدين كده انعقد الإجماع. أي مخالفة لهذا الإجماع لا يعتد بها وليس لها تأثير ولا تنقض الإجماع حتى ولو كانت ممن أجمع. معايا أخوانا كده؟ عاوز تقول حاجة؟ وإن كان أكثر من عالم. ما هي؟ الشرط الخامس وهو الأخير، فضل شرط ويشترط ألا يسبق هذا الإجماع، ويشترط ألا يسبق هذا الإجماع خلاف مستقر. فإن سبقه خلاف مستقر فلا إجماع، فإن سبقه خلاف مستقر فلا إجماع. أما إذا انعقد الإجماع وقيل أن قبله كان هناك خلاف مستقر، وأما إذا انعقد الإجماع وقيل كان قبله خلاف مستقر فلا عبرة بهذا القول، فلا عبرة بهذا القول. نعم، لا، فلا عبرة بهذا القول اللي هو قال كان هناك خلاف مستقر. مثال ذلك، مثال ذلك، ذكر بعض أهل العلم أن الخروج على أئمة الجور كان خلافا بين السلف ثم انعقد الإجماع على عدم الخروج، ثم انعقد الإجماع على عدم الخروج. اكتب: وهذا القول غير سديد، بل الخلاف الذي وقع كان خلافا غير مستقر. دليل ذلك،
بل الخلاف الذي وقع
كان خلاف غير مستقر، كان خلافا غير مستقر. دليل ذلك لما خرج الحسين بن علي أنكر عليه ثمانية من الصحابة وثلاثة من أئمة التابعين، أنكر عليه ثمانية من الصحابة وثلاثة من أئمة التابعين، فأين الاستقرار؟ من أول السطر: ضابط الخلاف المستقر. هو ألا يصدر من أحد المختلفين إنكارا على الآخر، هو ألا يصدر من أحد المخالفين إنكارا على الآخر، بل لا يتعدى الأمر إلى المدارسة العلمية. بل لا يتعدى الأمر المدارسة العلمية. من أول السطر: إجماع أهل المدينة، إجماع أهل المدينة والمعني بذلك أن يطبق فقهاء وعلماء المدينة على أمر شرعي، أن يطبق فقهاء وعلماء المدينة على أمر شرعي. لا، غير إجماع أهل المدينة، عمل أهل المدينة غير إجماع أهل المدينة، وهو على أربعة مراتب، وهو على أربعة مراتب. المرتبة الأولى ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك مقدار الصاع والمد والدينار والدرهم، فهذا حدة باتفاق، المرتبة الثانية نتكلم عن إيه هنا دلوقتي؟ إجماع أهل المدينة. المرتبة الثانية العمل القديم بالمدينة خاصة قبل مقتل عثمان، فهو حدة عند جمهور أهل العلم. المرتبة الثالثة إذا تعارض في المسألة دليلان، ولم يعلم الراجح وأحدهما يعمل به أهل المدينة فيرجح عمل أهل المدينة. العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان، لما كان أهل المدينة في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان كانوا في غاية الاستقامة، كلهم صحابة، والتابعون الذين جاءوا بعد ذلك في كنف الصحابة يعيشون ومنهم يأخذون العلم الشرعي، ولم يكن هناك دخيل بينهم. فلما وقعت فتنة عثمان اختلط الحابل بالنابل تماما، كما نقول نستدل بلغة العربي على معاني الألفاظ بالشواهد الشعرية وبكلامهم حتى سنة كم؟ حتى سنة 150. لما؟ بعد 150 دخل العجم ودخلت كتب الفلاسفة، فلم يعد يكون التمييز صحيحا. معي؟ يعني قبل مقتل عثمان كانت الأمور مستقيمة على الجد، خلافة على منهاج النبوة. بعد مقتل عثمان دخل الخبثاء إلى المدينة وحدث فيها ما حدث. المرتبة الرابعة العمل المتأخر بالمدينة بعد مقتل عثمان وخروج علي بن أبي طالب فليس بحدة على الراجح عند أهل العلم. العمل المتأخر بالمدينة بعد مقتل عثمان وخروج علي بن أبي طالب من المدينة ليس بحجة على الراجح من أقوال أهل العلم. ثالثة ولا الرابعة؟ الرابعة. ما احنا قلنا بعد مقتل عثمان وتولية علي بن أبي طالب مكث علي في المدينة فترة قليلة جدا، وبعد ذلك خرج لملاقاة أهل الشام حتى يدخلوا في البيعة، لما طالب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين بتسليم قتلة عثمان، لأن معاوية هو الولي الشرعي لعثمان. فحدث ما حدث، فخرج علي بن أبي طالب ووقعت موقعة الجمل، ثم انتقل الأمر وتفاقمت الأمور إلى موقعة صفين إلى مقتل علي بن أبي طالب كما هو معلوم. في الفترة دي من الذي كان في المدينة؟ قلة من أعيان الصحابة، قلة قليلة. ودخل في المدينة الخبثاء، وكان عبد الله بن سبأ في هذا الوقت موجود، فبدأ يبث الأفكار الخبيثة بين الناس، واختلط الحابل بالنابل. ففي هذا الوقت بالذات علماء الأصول قالوا لا، عمل أهل المدينة في هذه المرحلة ليس بحجة. لما؟ لا ندري من الذي دخل بالأفكار والمخالفات، وبدأ الأفكار الخبيثة من عبد الله بن سلو وغيره، فهذه المرحلة بالذات ليس بحجة عند جمهور أهل العلم. ولما نقول عمل أهل المدينة، خدوا بالكم أنه حجة أو إجماع أهل المدينة، معنى ذلك أن إجماع أهل المدينة بالمرتبة الأولى والثانية بيعتبر مصدر من الأحكام الشرعية. تفهمين ديت؟ مصدر من الايه؟ من الاحكام الشرعيه. طيب المرتبه الثالثه ان يكون في المساله دليلان، ولا نعلم المرجح لهما، فبننظر لعمل اهل المدينه لانه اقرب الى عهد النبوه، لان اهل المدينه بالذات تميزوا عن غيرهم انهم راوا العلم راي العين، يعني شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاصروا التنزيل وسمعوا الوحي منه، فكان من اجماعهم او عملهم هو الاقرب الى الصواب. أما بعد حدوث الفتنة والذي حدث فعملهم ليس بحجة، خاصة ولا يعتبر مصدر، خاصة إذا خلف الدليل. نعم. نعم. أي نعم. لا 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 لا، عمل أهل المدينة هو الذي يرجح، لأن احنا قلنا قبل ذلك عشان فهمنا بس، قلنا قبل ذلك ان احنا عندنا ثبوت الدليل، والامر الثاني فهم الدليل. من الذي اولى الناس بالفهم الصحيح؟ الصحابة. طيب يبقى في هذه الحالة عمل اهل المدينة، لان احنا قلنا شتان بين من يسمع الدليل بسنده الى النبي صلى الله عليه وسلم، وبين من يسمع الدليل من النبي صلى الله عليه وسلم بدليل احنا فيما بيننا. ساعات مثلا انا بكلم مع محمد اخوي، او بكلم مع عبد الله ولدي، بتكلم معه بكلام هو يفهم من خلال كلامي ومن النظر إلى وجهي أنني أقصد بهذا الكلام الحتم والإلزام، مظبوط؟ وتكلمت مع الشيخ طارق فهم من كلامي من خلال معاشرته لي والنظر في ملامح وجهي أنني ما أقصد الحتم والإلزام. هو ده الفرق بين الصحابة في فهمهم للنص وبين غيره، ودي معلومة فيما بيننا. يعني ممكن أنا بتكلم معك بكلام أنت من خلال معاشرتك لي تقول لا ده أنت بتتكلم تمزح، لا تقصد هذا، ليه؟ من خلال المعاشرة. وهذا الذي ذكرناه لعلكم تذكرون حينما تكلمنا في منهج الطلاق والاستدلال، اللي هي إيه؟ قول الصحابي. احنا قلنا يومها ان قول الصحابي في مسألة ليس فيها دليل واحدة من ستة امور، من جملة الامور الستة التي ذكرناها ان يكون قول الصحابي نتج من خلال معاشرته وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا لما يجي عندنا أنس بن مالك، خدم النبي كم سنة؟ 10 سنوات، كان كظله. لما أنس بن مالك يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ويرويه عدة مرات ويفهمه فهما، أي الفهم أولى؟ فهم أنس بن مالك ولا فهم مثلا سفيان بن الضحاك بن سفيان الكلابي وهو صحابي، أو فهم أبي موسى الأشعري، أو فهم سعيد بن المسيب؟ بالتأكيد فهم أنس. لما؟ لأنه معاشر وملازم ويعرف ما المقصود من هذا اللفظ حتى وإن لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم. ودي فائدة الملازمة والمعاشرة من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. لا ده هنا علي بن أبي طالب خرج. أنا بتكلم على فين؟ ها على أهل المدينة نفسهم سكان المدينة بعد وقوع الفتنة. من الذي كان يسكن في المدينة بعد وقوع الفتنة؟ بعض الصحابة والتابعين وبعض الغوائية من الخارج جوهم سكنوا في المدينة. فمن أجل هذا الاختلاط العلماء قالوا لا، هذا لا يعتبر به ولا يعد إيه حدة عند جمهور أهل العلم. من أول السطر مسألة إذا حدث خلاف في مسألة ما بين السلف على قولين، إذا حدث اختلاف ما في مسألة بين السلف على قولين فهل يجوز إحداث قول ثالث أم لا؟ وهل يجوز الإجماع على أحد القولين أم لا؟ المسألة واضحة ولا مش واضحة؟ دي من أخطر المسائل. يعني وقع خلاف بين الصحابة وبين السلف في مسألة ما، هل يجوز لمن جاء من بعدهم أن يحدث قولا ثالث غير القولين في المسألة الواحدة؟ وهبلك أم لا يجوز؟ طيب هل من الممكن أن نجمع على أحد القولين أم لا؟ معي أخوان، بس احنا بنتكلم هنا ونقول الخلاف الذي وقع بين الصحابة وبين السلف في المسألة خلاف مستقر. خلاف ايه؟ مستقر. هل يا ترى يجوز إحداث قول ثالث أو الإجماع على أحد القولين أم لا؟ هذا الذي سنبحثه في هذه المسألة. اكتب عندك يرى جمهور أهل العلم أنه لا يجوز إحداث قول ثالث ووجه ذلك أن الإجماع يمكن أن يتحقق بين المختلفين في بعض ما اختلفوا فيه وهذا القدر المتفق عليه هو محل إجماعهم وهذا القدر المتفق عليه هو محل إجماعهم فلا يجوز مخالفتهم وإحداث قول ثالث يخالف هذا القدر المجمع عليه. مثال ذلك نعم حاضر، لأن الإجماع يمكن أن يتحقق بين المختلفين في بعض ما اختلفوا فيه وهذا القدر المتفق عليه هو محل إجماعهم فلا يجوز مخالفتهم وإحداث قول ثالث يخالف هذا القدر المجمع عليه. مثال ذلك وجود الأخ وجود الجد مع الأخ الشقيق الأخ الأم وجود الجد مع الأخ الشقيق أو الأخ الأب معلش وجود الجد مع الأخ الشقيق أو الأخ الأب أو الأخ الأب اختلف أهل العلم على قولين اكتب اختلف أهل العلم على قولين الأول أن الجد بمنزلة الأب وعليه أن الجد بمنزلة الأب وعليه يحجب الأخ الشقيق أو الأخ الأب القول الثاني أن الجد ليس بمنزلة الأب وعليه فالإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب يرثون مع الجد وعليه فيوجد قدر مشترك بين القولين وهو فيوجد قدر مشترك بين القولين وهو أن الجد يرث سواء حجب الإخوة أو لم يحجبهم سواء حجب الإخوة أو لم يحجبهم وعليه لا يجوز إحداث قول ثالث بأن الإخوة الأشقاء أو الإخوة الأب يحجبون الجد نعم وعليه لا يجوز إحداث قول ثالث وهو أن الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب يحجبون الجد واضح المسألة دي ولا أقولها واضح يا أخوانا مثال آخر ستر المرأة لوجهها عن الأجانب غير الأزواج يدور بين الفرضية وهو الراجح والمعتمد وبين الاستحباب وهو قول مرجوح فالقدر المشترك بين القولين هو أن ستر المرأة لجميع بدنها ومنه الوجه مشروع بل مستحب فالقدر المشترك بين القولين أن ستر المرأة لبدنها ومنه الوجه مشروع بل مستحب وعليه فلا يجوز إحداث قول ثالث بأن ستر المرأة لوجهها بدعة أو محرم إذ يلزم من هذا القول الطعن في كل أئمة المسلمين إذ يلزم من هذا القول الطعن في كل أئمة المسلمين. مثال ثالث، ختان الأنثى، ختان الأنثى يدور أيضا بين الفرضية والاستحباب، والراجح هو الفرضية، والقول بالاستحباب قول ضعيف. فالقدر المشترك بين القولين هو الاستحباب، وعليه فلا يجوز إحداث قول ثالث بالحرمة ولا الإباحة. والقدر المشترك بين القولين هو الاستحباب، وعليه لا يجوز إحداث قول ثالث بالحرمة أو الإباحة. اكتب عندك. وكذلك لا يجوز الإجماع، وكذلك لا يجوز الإجماع على أحد القولين الذي اختلف عليهما الصحابة، وكذلك لا يجوز الإجماع على أحد القولين الذي اختلف عليهما الصحابة. لأن في هذا الإجماع نسبة الأمة إلى تضييع الحق، نسبة الأمة إلى تضييع الحق. حاضر. والغفل عن الدليل الذي أوجب الإجماع. طيب أكمل كلام شيخ الإسلام ولو ما اتضحتش أشرح، لأن الكلام متصل ببعض. من أول السطر: بوب الخطيب البغدادي فقال باب القول في أنه رحمكم الله، باب القول في أنه يجب اتباع ما سنه أئمة السلف، باب أنه يجب اتباع ما سنه أئمة السلف من الإجماع والخلاف، وأنه لا يجوز الخروج عنه. من الإجماع والخلاف، يعني أتبع ما سنه الأئمة من الإجماع ومن الخلاف أيضا، وأنه لا يجوز الخروج عنه. انتهى كلام الخطيب البغدادي من أول السطر. قال شيخ الإسلام: قال شيخ الإسلام عن السلف: ولا شك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوما، ولا شك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوما، وإن تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم. لا يخرج عنهم، عن أقوالهم يعني. فيمكن طلب الحق في بعض أقاويلهم، فيمكن طلب الحق في بعض أقاويلهم ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه. ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه. نعم.
ممكن يحكم على قول لأنه خطأ لأنه قال الكتاب والسنة.
أيوه.
الصحابة كان هناك خلاف على الصحابة يعني في زمن الصحابة كان هناك خلاف ويحكم بأن هذا الخلاف غير مستقر. ده بوس ل الله قلت إذا جهل درجته ولا من كان هناك خلاف على عهد الصحابة. فدلوقتي الأمر مجمع عليه إن
ما هنا لحد دلوقتي في مشكلة مقابلاني معاكم مش عارف أوصلها الحل عدم استعجال أعمل فيكم إيه عشان ما تستعجلوش قولوا لي ما هو مش فايدة تفضل يا أخي الصحابة أي نعم نكمل كلامنا ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه اكتب فإذا حدث إجماع على نعم أي نعم فإذا حدث إجماع على أحد قولي الصحابة فلا يخلو من احتمالين فإذا حدث إجماع على أحد قولي الصحابة فلا يخلو من احتمالين الأول أن هذا الخلاف لم يستقر بين الصحابة ولم يشتهر عنهم أن هذا الخلاف لم يستقر بين الصحابة ولم يشتهر عنهم إذا ما يعتبرش خلاف مستقر وعشان كده يحدث من بعده الإيه؟ الإجماع واضحة ولا مش واضحة اكتب عن مثال ذلك أن هذا الخلاف لم يستقر بين الصحابة ولم يشتهر عنهم مثال ذلك الوضوء مما مست النار الوضوء مما مست النار قال به أبو هريرة ونافح عنه واعترض عليه عبد الله بن عباس حتى قال له ابن عباس يا أبا هريرة أنا توضأ من الحميم حتى قال له ابن عباس من الأول تاني أو من الأول مثال ذلك الاختلاف في الوضوء مما مست النار قال به أبو هريرة ونافح عنه واعترض عليه ابن عباس حتى قال له يا أبا هريرة أنا توضأ من الحميم الحميم للماء السخن واخدين بالكم يبقى ده خلاف بس مش مستقر معايا يا اخوانا لما لحديث البخاري حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها قالت أكل النبي صلى الله عليه وسلم عندي كتف شاه مصلية ثم خرج ولم يتوضأ ثم خرج ولم يتوضأ يبقى هنا خلاف غير إيه غير مستقر بدليل إنكار ابن عباس على أبي هريرة وإنكار شديد هذا خلاف غير إيه غير مستقر يبقى يقع بعده الإيه الإجماع مفيش فيه إشكال خالص الاحتمال الثاني أن المسألة التي اختلف فيها الصحابة غير التي أجمع عليها المتأخرون عنهم. غير التي أجمع عليها المتأخرون عنه، لأن اختلاف الزمان قد يؤدي إلى تغير الظروف والأحوال، مما يجعل حقيقة المسألة التي اختلف فيها الصحابة تختلف عن حقيقة المسألة التي وقعت بعدهم وأجمع عليها المتأخرون، لأن اختلاف الزمان قد يؤدي إلى تغير الظروف والأحوال، مما يجعل حقيقة المسألة التي اختلف فيها الصحابة تختلف عن حقيقة المسألة التي وقعت بعدهم وأجمع عليها المتأخرون. مثال ذلك جواز استبدال زكاة الزروع والثمار، بما هو أنفع للفقير إذا تراءى لولي الأمر ذلك، وسط السطر: الأحكام المترتبة على الإجماع. أقف عند هذا الحد، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.